وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكثرة. بمعنى رجل قال لا إله إلا الله بغض النظر هل هو مؤمن أو مبتدع بدعة مكثرة، كالجهم بن صفوان والجعد بن درهم، هما من أمة الإجابة وإن كان كافرين. يبقى معنى ذلك أن مصطلح أمة الإجابة لا يترتب عليه القول بالخلود في النار أو عدمه، يعني لا يلزم من كون الرجل من أمة الإجابة أن نحكم له أنه من أهل الجنة، وأيضا لا يلزم إن كان مرتكبا لبدعة مكثرة أن نحكم له أنه أو عليه أنه من أهل النار، لأن هذا معتقد أهل السنة والجماعة لا يحكمون أو لا يشهدون لمعين بجنة ولا بنار إلا ما دل النص على ذلك، وقولهم لا يشهدون لمعين أي من أمة الإجابة. وهذه أرجو أن تفطنوا إليها، لأن بعض الناس يعني بدأ يتكلم ويقول إن لو مات نصراني أو يهودي لا نحكم عليه بنار، وعمم ما قاله الإمام الطحاوي لا نشهد لمعين بجنة ولا بنار إلا ما شهد له النص، وهذا الكلام خطأ، بل الصواب أن لا نشهد لمعين أي من أمة الإجابة إلا إذا ورد نص. أما أمة الدعوة هو كل من أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومات على شريعته يهوديا كان أو نصرانيا أو غيره، فهذا نحكم عليه بعينه أنه في النار. والدليل على ذلك حديث بشير بن الخصاصية، أينما مررت بقبر يهودي أو نصراني فبشره بالنار. وأيضا فإن قال قائل ربما يكون أسلم، نقول القاعدة الأصولية العظيمة اليقين لا يزول بالشك، فإحنا عندنا يقين أنه مات على نصرانيته أو يهوديته أي مخلد في النار لأنه علم بالرسالة، فكيف نرجح شكا شكاكنا أنه أسلم على يقين علمنا به؟ هذا عياذا بالله من الخلط في الفهم ومن عدم التدقيق في مثل هذه الأمور. طيب، أمة الدعوة هي كل من أمر باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعليه، فاليهود من أمة الدعوة، وكذلك النصارى والشيوعيين كلهم من أمة الدعوة. أما الشيعة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم من الفرق من أمة الإجابة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. يبقى الأمة هنا معنية بها أمة الدعوة للإجابة، ها الدعوة الأمة هنا في هذا الحديث أمة الدعوة، خذوا بالكم، لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فالمعنية بالأمة في الحديث أمة الدعوة، والمعنية بالأمة في حديث الافتراق أمة الإجابة. وطبعا قلنا قبل ذلك إن هذا من الاصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاح، يعني اصطلح العلماء على تسمية كذا بكذا مش في إشكال خالص، وهذا كثير عند علماء الأصول وأيضا عند علماء الفقه. يقول وليس المقصود بالفرق المذمومة المختلفين في فروع الفقه من أبواب الحلال والحرام، وإنما قصد بالذم، انتبهوا، من خالف أهل الحق في أصول التوحيد وفي تقدير الخير والشر ومن شروط النبوة والرسالة وفي موالاة الصحابة وما جرى مجرى هذه الأبواب، لأن المختلفين فيه كفر بعضهم بعضا بخلاف النوع الأول فإنهم اختلفوا فيه من غير تكفير ولا تفسيق. وقد أمليت عليكم بشيء من الاختصار بعض الكلمات متعلقة بفقه الاختلاف، أأمل إن شاء الله أن ترجع إليها لأنها في غاية الأهمية. يبقى الخلاف الذي حدث وهو يتعلق بشروط التوحيد وبشروط النبوة والرسالة وبتقدير الشر والخير، هذا كله في الأصول، وهذا من اختلاف التضاد الغير سائر المذموم الذي يترتب عليه الولاء والبراء والإنكار بأعلى درجات الإنكار بالشروط الشرعية. يقول قال شيخ الإسلام رحمه الله ومن قال أن 72 فرقة كل واحدة منهم يكفر كفرا ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس فيهم من كفر كل واحد من 72 فرقة، وإنما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات. معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله أي أن هذا الحديث بمفرده، أي حديث؟ ها؟ حديث الافتراق، أي أن هذا الحديث بمفرده لا يدل صراحة على خلود 72 فرقة، ولكن هو من ألفاظ الوعيد، أما الخلود وعدمه فيؤخذ من نص آخر، ودي مهمة جدا. يبقى قولهم صلى الله عليه وسلم 72 في النار لا يلزم منه التخليد، بل هو من ألفاظ الوعيد، كما قال عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. طيب، الحكم بالتخليد على فرقة يأتي من نص آخر كما سوف يأتي. يبقى بناء على ذلك، لأن كثير من المبتدعة بيتكئ على هذه الجزئية، يعني لما تسأل عن فرقة من الفرق الضالة وتسأل عنها، أو يسأل إمام من الأئمة عن فرقة من الفرق الضالة ويقول أنها من 72، من ألزمه من خلال هذا الكلام أنه حكم عليهم بالكفر وبالخلود في النار أخطأ. لا، لا يلزم، لا يلزم من كونهم في النار أو من كون الفرقة من 72 أنهم مخلدون في النار، لا يلزم، كما ذكر شيخ الإسلام بإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة وبإجماع المسلمين. طيب، ولكن التكفير على فرقة معينة من الفرق الضالة يؤخذ من نص آخر بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. يبقى بناء على ذلك، من قال على أهل السنة والجماعة أنهم يكفرون الناس، يكفرون الإخوان مثلا أو سلفية اسكندرية أو التبليغ والدعوة أو غيرهم من الفرق الضالة، هذا خطأ محض. طب قيل ما حدتك في أنهم يكفرون؟ قال أنهم قالوا من 72، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن 72 في النار، كلام ده كلام غير منضبط، ومن تشدق به وأعاده يدل على فرط جهل عنده، لأن هذا من ألفاظ الوعيد شأنها شأن أي ألفاظ الوعيد، وألفاظ الوعيد لا يلزم منها الخلود في النار، بل لابد من دليل آخر. يقول معنى كلام شيخ الإسلام أي أن هذا الحديث بمفرده لا يدل صراحة على خلود 72 فرقة، ولكن هو من ألفاظ الوعيد، أما الخلود وعدمه فيؤخذ من نص آخر. القدرية طبعا ساعة ما تسمع كلمة القدرية المراد بذلك نفاة القدر، أي الذين يقولون لا قدر والأمر أنف، وغلى بعضهم فقال الله عز وجل لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها. لذلك من الكلام الماتع للإمام الشافعي رحمة الله عليه، قال ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. ناظر القدرية بالعلم، يعني إيه؟ لما يأتيك واحد قدري يقول لك الله عز وجل لا يخلق الشر، وبناء على ذلك البشر يخلقون الشر، فعشان كده القدرية مجوس الأم، وجه تشبيهين بالمجوس أن المجوس جعلوا في الكون خالقين، وكذلك القدرية جعلوا في الكون خالقين، بل أكثر من خالقين. فقل للقدري هذا أتقر بأن لله علم؟ حتما سيقر. طيب إن لم يقر كفر، لأن معنى ليس لله علم يبقى جاهل، ومعلوم الحكم إيه الشرع. طيب فإن أقر بأن لله علم خصم، لأن من لوازم العلم أن يعلم الأمور بعد وقوعها، وهو ده التقدير. ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا، عياذا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن القدرية: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، أي أمة هنا؟ أمة الإيه؟ الإجابة، أمة الإجابة. فالقدرية حكم عليهم أهل السنة بالخلود في النار، ولكن التخليد ما جاء من حديث الافتراء، ولكن جاء من حديث آخر كالذي ذكرناه وغيره. أيضا من باب التنبيه، لما نقول القدرية حكم عليهم أهل السنة والجماعة بالخلود في النار ليس على سبيل التعيين، بل على سبيل النوع، لأن احنا طبعا دي أمور معلومة، ولا يلزم من كونها معلومة أن نكررها في كل مقام يستدعي ذكره، لا، لا يلزم. يبقى عندنا تكفير النوع وتكفير المعين. النوع كما قلنا القدرية مجوس الأمة مخلدون في النار إن ماتوا على ذلك. طيب فلان ابن فلان قدري، والله لا نتمكن أبدا من الحكم عليه بالخلود في النار إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. ودي قاعدة عامة يا أخوانا، لا تنخرم أي ليس لها شذوذ. يقول: فالقدرية حكم عليهم أهل السنة بالخلود في النار، ولكن التخليد ما جاء من حديث الافتراق، ولكن جاء من حديث أخر كالذي ذكرناه وغيره. الخوارج، طبعا برضو كلمة الخوارج حينما تسمع تطلق أصالة على كل من خرج على ولي أمر صدر منه شيء من الفسق، ده إطلاق الخوارج. فكل من خرج على ولي أمره من الخوارج. وهناك فرق بين قول أن إنسانا هذا خارجي باعتبار، أو نقول أنه من الخوارج باعتبار. هذا خارجي تقال يعني تجاوزا لكل من خرج عولة الأمور، وإن لم يعتقد كل معتقدات الخوارج، لأن الخوارج مش كل عقيدتهم الخروج عولة الأمور، لا، ده عقيدتهم في الإيمان خاربة، عقيدتهم في بعض كثير من فروع الدين خاربة، عقيدتهم في رؤية المؤمنين لربهم خاربة، عقيدتهم في القضاء والقدر خاربة. ولكن الأصل فيهم أن كل من خرج على ولي أمره المسلم مهما صدر منه من فسق وفجور هذا يعتبر خارجي، أي تشبه بصفة من صفة الخوارج. أما فلان من الخوارج فلا بد أن يكون طبقت عليه جميع الوصف. عن أبي غالب قال: رأى،
عشان أحكم عليه أنه خارجي لازم ينطبق عليه جميع الصفات،
أي لا كل المعتقد، ولكن يكفي للحكم عليه بالبدعة والضلال أن يتشبه بهم في معتقد واحد. يعني هب أنه خرج على ولاة الأمور ومع ذلك معتقده سليم في الإيمان، ومعتقده سليم في المسح على الخفين، وكذلك في رؤية المؤمن لربه، كل استقامته على معاهل السنة في هذه الأمور لا ترفع عنه حكم أنه مبتدع لأنه خلف أصل واحد. وده اللي قاله الإمام أحمد رحمه الله في أول كتابه المات الأصول السنة معي. يبقى عندنا أصول كما سوف يأتينا، ثوابت أصول المعتقد، كل من خالف في أصل واحد فقط ولو استقام معتقده في بقية الأصول مبتدع. بعد ذلك مبتدع بعينه غالب الشيطان شوية ماشي، مبتدع بعينه أو لا، كما نقول دائما إيه استفاء الشروط وانتفاء الموانع. عن أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج دمشق، فقال أبو أمامة: كلاب النار شر قتل تحت أديم السماء، خير قتل من قتلوه. وفي لفظ: شر قتل قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوا كلاب أهل النار. قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا. قلت يا أبا أمامة: هذا شيء تقوله؟ بل قال: بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا للأمانة العلمية نقول أن علماء السلف مع شيخ محمود، علماء السلف اختلفوا في كفر الخوارج على قولي، لأن دي أمانة علمية، منهم من قال بكفرهم كفر أكبر، وهذا الذي نعتقده وهو الراجح من وجهة نظرنا نقلا لكلام أهل العلم، ومنهم من قال يكفر. ولكن أريد أن أنبه إلى شيء معين. إيه هو الحوار اللي دار بين علي بن أبي طالب وبين رجل ده بركز عليه؟ لما قال السائل لعلي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، أمنافقون هم؟ قال: لا، إن المنافق لا يذكر الله إلا قليلا. طيب أكفارهم؟ قالوا: بل الكفر فرض. فقال: ما هم؟ قال: إخواننا بغوا علينا. تمسك بعض الناس بهذا الحوار وقال: لا يكفرون. كان غير صحيح. الحافظ ابن حجر رد على هذا الكلام، مش رد على علي بن أبي طالب، لا، قال أن علي بن أبي طالب قال هذا الكلام باعتبار ما رآه من هؤلاء القوم، لم يصرحوا بالمعتقد الذي يخرجهم عن الملة وبالكفر الصريح، ولم يعلم به علي بن أبي طالب. اتضح الديت؟ يبقى علي بن أبي طالب تكلم عن هؤلاء القوم بما رآه منهم، ما كفروا أحدا وما اعتقدوا اعتقادات تخرجهم عن الملة، ولكن بعد موت علي بن أبي طالب شهيدا إن شاء الله أسفر القوم عن وجههم القبيح وأظهروا معتقداتهم الخاربة التي تخرجهم عن الملة، وهذا هو المعتمد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قصة ذي الخويصر اللي احنا بنذكرها بمرارة، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم. وأريد أن تفرقوا أكرمكم الله بين لأقتلنهم وبين لأقاتلنهم. فرق كبير جدا، فرق كبير بين الاثنين. لأقاتلنهم يبقى بغاة، فرقة ممتنعة عن تطبيق شرع الله. مثلا منعوا الزكاة، منعوا شعيرة من شعائر الإسلام، يبقى في قتال. أما كلمة لأقتلنهم لا تدل على الكفر، وهذا الذي يشهد له حديث الصحيحين الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني ما زنى الخواج، والقاتل النفس، وبعد ذلك التارك لدينه المفارق للجماعة. فلما قال لأقتلنهم ولم تتحقق فيهم الثنتين الأوليين، تحققت فيهم الثالثة: التارك لدينه المفارق للجماعة. وأيضا ما ذكرناه في القدرية نذكره عن الخوارج، هذا باعتبار النوع لا باعتبار العين. معايا يا شيخ؟ ركزوا، الله يبارك فيكم. تفضل يا أخي. لا مش كده، الأول والثاني يستوجب القتل ولكن لا يلزم منه الكفر، ولكن الثالثة تحققت فيهم. يعني الزاني هل يلزم من الزاني أن يكفر؟ عزك الله. طب وقتل النفس يلزم أنه يكفر؟ أحسنت، يبقى فضل الإيه؟ الثالثة، لأنهم لم يزنوا ولم يقتلوا المعصوم. ده الكلام ده بغض النظر عن مقتلهم لخباب، احنا بنقول عبد الله بن خباب، احنا بنقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف يوجه. فلما قال لأقتلنهم دل على أنهم فعلوا فعلة تستوجب القتل. طيب شريعة الإسلام متى يستوجب القتل على معصوم الدم؟ بثلاثة: زنا وقتل عمد ومرق عن الدين. لم يتحقق الأوليان، تحققت الايه؟ الثالثة. وضحت ولا عيد تاني؟ اتفضل. لا كل ما تشاء. أتى إن عجزنا نكل الأمر إلى عالم إن شاء الله، ولكن لا تسكت على شبهة بأي حد من الأحوال. واضح يا أخوانا الأمور دي؟ طيب يقول: وقد نظر العلماء إلى هذا الحديث وإلى واقع الأمة، فوجدوا أن أصول الفرق الضال أربعة: الخوارج، المرجئة، الشيعة، القدرية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما تعيين الفرق الهالكة فأقدم من بلغنا أنه تكلم في تضليلهم يوسف بن أسباط ثم عبد الله بن المبارك، وهما إمامان جليلان من أجلاء أئمة المسلمين. قال: أصول البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. فقيل لابن المبارك والجهمية فأجاب بأن أولئك ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أثر عن أئمة السلف كابن المبارك ووكيع والأوزاع وغيرهم، قالوا: نحكي كلام اليهود والنصارى في ذات الله ونستحي أن نحكي كلام الجهمية. يعني شوف قبح كلام اليهود والنصارى في ذات الله، الأئمة يحكوه ولكن يستحوا أن يحكوا كلام الجهمية، لأن كلامهم فعلا يعني ما ترك حدا وقف عنده. لا يثبتون لله عز وجل أي وصف، وإياك أن تنخدع بإثباتهم الوجود المطلق. لذلك محمود بن سبكتتين رحمة الله عليه لما سأل واحدا منهم عن الله فبدأ يخرف له: فوق ولا تحت ولا موجود ولا معدوم. فقال له: صف لي العدم، صف لي العدم. فقال: كيف؟ قال: وصفك للعدم لا تتجاوز ما وصفته في حق الله. هو ده العدم، هو الإله عنده. وطبعا يهود والنصارى بيقولوا الإله موجود، الجهمية قالوا مش موجود. يعني يلزم من وصف الجهمية أن الإله معدوم، لأن كلامهم لا يدل إلا على ذلك. يقول: وكانوا يقولوا إن لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وهذا الذي قاله اتبعوا عليه طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم، قالوا: إن الجهمية كفار فلا يدخلون في 72 فرقة، كما لا يدخل فيهم المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام وهم الزنادقة. وعليه لا حجة لمن استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة، فهي مثل قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فكما أنه لا يحكم بكفر من أكل أموال اليتامى ظلما، هنا ينبغي أن ننبه على معتقد أهل السنة والجماعة من باب التذكرة في مرتكب الكبيرة، وحينما نقول ننبه على معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة نعني كل الكبائر عدا الكفر والشرك. قولوا لكم ده كويس، لأن في كلمة ذكرها الإمام الطحاوي وبعض الشراح انتقضها عليه وما أصاب في الانتقاد، وهي قوله ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، ده كلام الطحاوي. بعض العلماء انتقض العبارة، لا، لأن المسلك عندنا إيه، كلما استطعنا أن نوجه كلام عالم من أهل السنة الوجهة الصحيحة للمعتقد السليم ليس لنا أن نترك هذا التوجيه بأي حال. لذلك في لمعة الاعتقاد للإمام المقدسي قال كلمة إن لم يكن قارئها على علم لن يتردد في اتهام الإمام المقدسي بأنه من المفوضة، والإمام جبل من جبل أهل السنة. يبقى بنوجه كلامه، يبقى لما قال الطحاوي ولا نكفر أحدا بكل بذنب ما لم يستحله يقصد ردا على الخوارج الذين كانوا يكفرون بمطلق الذنب بغض النظر عن الكفر والشرك. فالإمام الطحاوي قال لهم لا، الكفر والشرك ما فيش فيه نزاع، واحد كفر خلاص كفر بعد استفاء شروط وانتفاء، وكذلك الشرك. أما عدا ذلك من الذنوب لا نكفر بذنب ما لم يستحله. فهم توجيه الإمام الطحاوي؟ فلو وقعت على كلام لبعض الشرح خد بالك كويس، لأن وده كله دل على شيء بيدل على قلة الفهم لكلام العلماء. زي بالضبط بعض وقفت على رسالة لبعض الناس اللي هي إيه؟ المؤخذات على الإمام الشاطبي في الاعتصام. تنظر لكلام المؤخذات، لا، يوجه الكلام. فكيف تحمل يعني عندك كلام لعالم الكلام يوجه وجهة غير صحيحة ووجهة صحيحة، لماذا تحمله على الوجهة غير صحيحة؟ هذا لا يحل لك. يبقى معتقد أهل السنة والجماعة في المسلم المرتكب للكبيرة دون الشرك والكفر، الشرك والكفر ما نتكلمش فيه، أنه إذا ارتكب المسلم كبيرة من الكبائر ومات مصرا عليها تحت المشيئة، مسلم عاصي إن خرج من الإيمان يدخل في الإسلام، طيب، وإن تاب منها كأنه لم يفعلها، ده المعتقد. وأي قول خلاف هذا المعتقد اعلم أنه لا يصح للعالم الذي نسبته إليه، وإن صح فهو خلاف الحق، أن هذا الكلام مجمع عليه بين أهل العلم. وبالمناسبة ما عزي لعبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول بكفر قاتل النفس عند عدوان صحيح، ولكنه بكلام أهل العلم الحذاق كالعلامة بن باز وغيرهم قالوا ثبت أن ابن عباس رجع عن هذا القول، كما كان يتكلم في نكاح المتعة، وكما كان يتكلم في ربا الفضل، كما كان يتكلم في ميراث الإخوة مع الجد، كثير من المسائل عزيت إليه وفي الحقيقة رجعنا. يبقى معتقد أهل السنة والجماعة جعلني الله عز وجل وإياكم منهم أن المسلم مرتكب الكبيرة دون إيه؟ أحسنت، دون الشرك والكفر، ده إيه؟ مسلم عاصي مرتكب لكبيرة من الكبائر مات مصرا عليها تحت المشيئة، مات تائبا منها كأنه لم يفعلها. وهنا لزاما علينا أن نذكر ضابط الإصرار. إيه معنى الإصرار؟ لازم معي مشايخ ضابط الإصرار الجواب أن يفعل الذنب ولا يتب ولو مرة واحدة. الإصرار أن يفعل الذنب ولا يتب ولو مرة واحدة، فعل وتاب أكثر من مرة ليس بمصر. والكلام ده أرجو أن يحفظ، وأي معلومة عندك خلف كده اعلم أنها غير حقيقة، معايا يا شيخ؟ ضابط الإصرار أن يفعل الذنب ولا يتوب منه. طيب ولو مرة واحدة. طيب فعل الذنب ثم تاب وفعل ثم تاب، هكذا دوليك، غير مصر، غير مصر، مسلم عاصي. لذلك لما سئل العلامة العثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان عن رجل قال، سئل وحذر من تعامله بالربا، والفتوى موجودة بالنص، فقال له الرجل الربا حرام، فقال له الرجل أنا أعلم أن الربا حرام ومع ذلك سأتعامل به. قيل للشيخ أيكفر بذلك؟ قال لا يكفر، إلا إذا قال انتبه الربا الذي حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه أنا أعتقد أنه حلال، يكفر بذلك. تاني يا أخوانا انتبهوا للكلام ده كويس. يبقى هو يقول إيه الربا، أنا عارف أنه حرام، تقول اتق الله ربك وبطل شرب السجائر مثلا يعني، لكن عارف أنه حرام ومع ذلك هشرب. من قال أن هذا استحلال أو يكفر بذلك أخطأ يا أخوانا خطأ كبير، وأبعد النجعة وتنكب الصراط، كما قال الشيخ المبارك. ولكن إذا قال، شوف القيود اللي وضعها الشيخ، إذا قال أن الربا الذي حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه أعتقد أنه حلال، يكفر بذلك وإن لم يتعامل بالربا. ودي الفتوى المشهورة للإمام أحمد نضر الله وجهه لما قيل له في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية، قال له يا إمام هذا في من قتل واستحل الربا. قال الإمام سبحان الله، هذا ما في من قتل واستحل القتل. قال الإمام سبحان الله من استحل القتل كفر ولو لم يقتل، كفر ولو إيه؟ ولو لم يقتل. يبقى مسألة الإصرار أن يفعل الذنب ولا يتوب من الذنب. طيب فعل الذنب أكثر من مرة ولم يتوب وتاب كأنه لم يفعل الذنب، هذا هو المعتقد يا أخوانا، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبائر دون الشرك ودون الكفر. يتعلق بهذه مسألة بسيطة، وهي قوله تعالى، طبعا أنا بذكر المعتقد والمقام لا يسمح بذكر أدلته، ولكن المسألة فيها إجماع، حسبك بالإجماع، أما الأدلة سيتصلها إن شاء الله. يتعلق بهذه المسألة التي ذكرناها، وهي من مات مصرا على الشرك الأصغر، مش الأكبر، الأكبر موضوع خلصان. نعم، لا أي صورة من صور الشرك الأصغر، من مات مصرا على الشرك الأصغر. طبعا لما نقول مصر يعني معناها فعله ولم يتب، مع العلم لأنه يعلم، يبقى الشروط استوفت عليه والموانع انتفيت عنه. حكم إيه؟ لأهل العلم قولين معتبرين. القول الأول لا يكون تحت المشيئة، بل يعذب في النار بقدر الذنب ثم مآله إلى الجنة. ده كلام ده مين؟ من مات مصرا على الشرك الأصغر يعذب في النار بقدر ذنبه وبعد ذلك مآله إلى الجنة إن شاء الله. والقول الثاني شأنه شأن بقية الذنوب تحت المشيئة، إن شاء ربنا عز وجل عفى عنه وإن شاء عذبه. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فقال العلماء دخلت المضارع على الفعل يبقى مصدر مؤول، أي المعنى إن الله لا يغفر أن يشرك به أي شرك، أهبلك؟ إذا في هذه الحالة يعذب بقدر ذنبه وما قاله إلى الجنة. واضح يا مشايخ؟ فهمت الجزئية ديت؟ ده عقيدة يا أخوانا، ده هذا الذي أعتقده أنا نقلا عن شيخنا المبارك العلامة العثيمين، ولكن قولين معتبرين والخلاف فيها خلاف سائغ، يعني حتى وإن كان تضاد. لحظة واحدة بس، دايما الله يبارك فيكم، رجاء المعتقد، رجاء المعتقد، وأنا أسمعك ما أعتقد أنه حق وكلام أهل السنة، ده مش كده وبس، وكل من خالف من أهل البدع، يعني كل من خالف في معتقد أهل السنة والجماعة في الذنوب والكبائر دون الشرك بعتبره من أهل البدع أيا كان هم. وبناء على ذلك أصبح حق الأخوة بيني وبينك يلزمك. إن كنت تعتقد غير الذي تسمع فأحدنا على ضلال، فما ينفعش تسكت صح أبدا. وده اللي بركز عليه في كل مقام. إخواننا احنا ناس إن شاء الله بنبغي الحق، فلابد أن يكون عندنا شفافية. أما أن تخبئ عني وأخبئ عنك كده ما ينفعش خالص، لا يصلح أبدا. يبقى أنا أقول لك وبصرح بكل لفظ، من خالف أهل السنة والجماعة في جزء واحد من جزئيات المعتقد أصل واحد خرج من أهل البدعة بعينه أو بنوعه، دي قضية هينة نتكلم فيها. فإحنا بنقولها ويدخل في الذنوب والكبائر والمعاصي الحكم بغير ما أنزل الله، يدخل فيها. ومن أخرجه يلزمه الدليل. يعني قال لا احنا سنلحق الحكم بغير ما أنزل الله بالكفر والشرك، قل له خلاص دخل بقى إتيان المرأة وهي حط صح، دخل إتيان المرأة في ضبوره، ادخل كل من جاء اللفظ الشرعي بوصف الذنب بأنه كفر، وإلا تصير متناقضا. يبقى بتكلم عن الربا نفس كلامنا عن الحكم بغير ما أنزل الله، بتكلم عن السرقة نفس الحكم كما الحكم بغير ما أنزل الله، خذ المعتقد. وعلشان كده شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في كتاب منهاج السنة النبوية قال كلاما أنا بقولها لك، يستحيل أن يذكره خارجي، يستحيل. قال وقال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال شيخ الإسلام ومن هذه الآية استدل الخوارج على كفر من حكم بغير ما أنزل الله بإطلاق، ولا واحد خارجي يقدر يقولها، يستحيل يقولها، ينقض نفسه سيقيم الحج عليه. يبقى بنتكلم عن ذنوب دون الشرك والكفر بيخش فيها الحكم إيه؟ بغير ما أنزل الله. فإن قال الله عز وجل وصف فعله بأنه كافر، نعم، ووصف قتال المؤمن بأنه كفر، ووصف إتيان المرأة بأنها كفر في دبره، وهكذا في كل نظير. عشان كده دايما بنقول بملء الفي ما تجد على وجه الأرض متناقضا إلا المبتدعين، متناقض في كل شيء. يبقى دي أخونا معتقد الله يبارك فيكم، أرجو أن نكون إن شاء الله عليه جميعا. عندك شيء من الإشكالات أو سمعت منا ما يثير عندك إشكالات فادينه نصيحة أخي الفاضل. ونحن من عامة الناس، عاشق محمود، عاشق يوسف، ماشي نكمل. يقول فكما أنه لا يحكم بكفر من أكل أموال اليتامى ظلما، فكذلك لا يحكم على 72 فرقة بالكفر إلا بنص آخر. وعليه فقوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، إنما يقتضي إنفاذ الوعيد ظاهرا، ويبقى الخلود وعدمه مسكوتا عنه، فلا دليل فيه على الخلود، إذ الوعيد بالنار قد يتعلق بعصاة المؤمنين كما يتعلق بالكفار على الجملة، وإن تباين في التخليد وعدمه. أيضا مما ينبغي ذكره وأرجو أن يكتب أن الخلود في لغة العربي يقصد ويراد به معنيان. اكتب يا شيخ محمود، الخلود في لغة العربي يطلق ويراد به معنيان، وأنا بركز غاية التركيز على معرفة أساليب العرب في الكلام وعلى معاني الألفاظ. الطعن بيجي من هنا والانحراف بيجي من هنا، زي بالضبط. وخد بالك ديت أمور مش خفية على حد، لا. يعني على سبيل المثال لم إذا دخلت على المضارع، لم والنون، وحملك لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، لن تراني، كل من قال أن لن إذا دخلت على المضارع الأصل فيها تفيد النفي على التأبيب كذب على العرب، كذب على العرب، ولكن الأصل فيها تفيد النفي على التوقيت، ده الأصل. فإذا حفت بها قرينة تخرجها من الأصل إلى التأبيد، هذا مش في إشكال خالص. ومن أجل هذا قوله تعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، أي واحد يستدل على نفي رؤية منظر على التأبيد ده إنسان مش فاهم وأخطأ في لغة العرب. دي أمور مهمة يا إخوانا، أساليب العرب في الكلام وفهم المعنى الفاضل هو ده أصل الدين. فالخلود في لغة العربي يقصد به معنيان: المكث الطويل والتأبيد. بس المكث الطويل والتأبيد، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. معنى السياق إيه؟ ممكن يكون السياق في الحديث نفسه أو سياق من حديث آخر. فالحديث المشهور الذي يتعلق به بعض الناس، ومن قتل، حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتودأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قال لك هو لا، كده خطأ منك. أنا قلت إن هذا الحديث يقتضي التخليد على التأبيد، وبناء على ذلك المنتحر مخلد في النار على التأبيد، أخطأ بل خلفت الإجماع. يبقى هنا الخلود بمعنى المكث الإيه؟ الطويل. ده معنى. المعنى الثاني بمعنى التأبيد. عشان كده بنقول لا غنى لنا كلنا عن الرجوع إلى كلام السلف وفهمهم للنصوص الشرعية، عدا ذلك حتما ستنحرف. وطبعا أكثر انحراف فهم قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. من قال أن الآية للتخيير أخطأ، بل هي للتهديد والوعيد. يبقى اللي يقول لك حرية الاعتقاد قل له اسكت يا أحمق، جبتها منين؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا يقول هذا للتهديد والوعيد، كما قال تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. طب جات له منين ده؟ جات له من حمقه وعدم دراسته لعلم الأصول كما ينبغي. لأن عندنا الأمر في لغة العربي وفي الشرع وفي السنة للوجوب، ما لم تحف به قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب إلى الإباحة إلى الكراهة إلى التهديد والوعيد. يبقى اللفظ أمر: اعملوا ما شئتم. طب القرينة دلت في قوله تعالى: فيما شئت ما شئتم، يبقى للتهديد والوعيد، وهكذا. ولكن دائما يا إخواننا الله يبارك فيكم ويعافينا وإياكم، الجهل لا يأتي من ورائه إلا كل ذلك والتعالم، وأن يظن الإنسان أنه على شيء. لذلك رحمة الله على الشافعي لما قال: الله يخوانا الإنسان والله في غاية الألم والأسى والحزن على عزوف الناس حتى أهل الاختصاص عن طلب العلم. الشافعي قيل له: لما تتعلم؟ قال: لأرفع الجهل عن نفسي. بس قال: ولما تعلم غيرك؟ قال: لأرفع عنه الجهل. عشان كده خذها من أخيك أخذتها عن الأكابر. إذا بدأت في طلب العلم معايا شيخ حلم، وكلما طلب علمت أنك جاهل، اعلم أنك على خير وفي الطريق الصحيح. طلبت علما وشعرت بالاستغناء، اعلم أن هذا آخر مسمار في نعشك، مش أول مسمار، لا ده الأخير. يعني وصل بك الحال وقلت خلاص أنا كفاني استماع، ووصل بك بقى الجرأة هسمع لمين، خلاص كده حاول تجهز كفنك بسرعة قبل ما لقيش لك كفن. هذه الحقيقة يا مشايخ، أتعلم لأرفع الجهل عن نفسي. طب وتعلم غيرك؟ لأرفع عنه الجهل. فكل البلايا التي تحل بنا وبغيرنا سببها الجهل، كما قال بعض سلفنا الصالح: ما عصي الله عز وجل بذنب أقبح من الجهل. ما عصي الله بذنب أقبح من الجهل. إيه معنى الآية؟ إيه معنى الكلام ده؟ يفهم من قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. خد بالك كلمة بجهالة هنا مش معناها يجهل الحكم الشرعي، لا، لما فعل السوء أصبح وصف الجهل ملازما له. فهمت؟ لما فعل السوء أصبح وصف الجهل إيه؟ يعني لما عصى الله أصبح جاهل. أصبح جاهل. إن إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فلو كان الجهل هنا بمعنى يجهل الحكم الشرعي أو عدم العلم لقال لما قال ثم يتوبون من قريب. لا، ما عصي الله بذنب أقبح من الجهل. وبالمناسبة وصف الجهل لا يزول عمن وصف به إلا بأمرين مجتمعين. تاني، وصف الجهل، عشان بس لما تتهم نفسك بأنك جاهل نفسك ما تزعلش منك، ما حدش يقدر يتهمك طبعا، كله يقول لك ده انت يعني ايه مفتي الأناء. وصف الجهل لا يرفع عمن وصف به إلا بأمرين مجتمعين، الأول العلم، الثاني العمل بالعلم. الاثنين. هسأل سؤال تدوته مهم جدا. تاني، وصف الجهل لا يرفع عمن وصف به إلا بأمرين مجتمعين، يعلم ويعمل بما تعلم. تخلف واحد ما زال جاهل. السؤال بقى اللي عاوز أسأله يا شيخ فوزي، من الذي وصف بالجهل؟ الجواب الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. وقد جهول صيغة مبالغة، فعول. يبقى بناء على ذلك كل إنسان معايا ولد ولا بتنام، كل إنسان الأصل فيه الجهل. طب أرفع الجهل عندي أنت بعلم وبعمل. تعلمت ولم أعمل ما زال الجهل ملاصقا بك. قال الله عز وجل حاكيا عن نبيه يوسف: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. معايا مشايخ، عشان بس الواحد كان يعني يكون واخد باله من نفسه شويه. يبقى المعلومات ده موضوع، العمل بالمعلومات هو ده الاصل. يبقى بناء على ذلك حضرت درس علم وتعلمت، والذي تعلمت الواقع يلزمك بتطبيقه. لما لم تعمل اي عذر مرفوض واصبحت جاهلا كما كنت. انتبهوا، الله يبارك فيكم، حتى نرتقي ونحن نطلب العلم. لأن لازم كما تعلمنا من الأكابر أن يراقب الإنسان نفسه وهو في مراحل الطلب، هل يا ترى بيتقدم أم بيتأخر أم ثابت كما هو. لازم. وهذا الذي نبهت أم سفيان بن عيينة ابنها له. سفيان بن عيينة يقول لما يعني بدأ يستوعب 7-8 سنين، قالت له أمه: يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، هغزل واصرف عليك. بدأ، فجاء بعد فترة قالت له: يا سفيان، إن تعلمت 10 أحرف ولم تزدك خشية لله وتقوى اعلم أنها ضرتك وما نفعتك. انتبه، الله يبارك فيكم. تعلمت 10 أحرف، مش كتاب ولا متن، 10 أحرف، ولم تزدك لله خشية وتقوى اعلم أنها ضرتك وما نفعتك. ده اللي عايزين نمشي عليها أنا وأنت، ده اللي عايزين نتربى عليه. بندرس أمراض القلوب، يبقى ندرس صح. صح إزاي؟ أشوف قلبي وأقف على ما فيه من أمراض وأبدأ أعالج. بندرس أصول تلقي واستدلال، فعلا أنا فعلا ده منهجي في التلقي والاستدلال، أم منهج التعصب للشيوخ؟ لازم. طيب بندرس فقه، وراجع على صلواتي وعلى صومي وعلى زكواتي حتى أكون أرتقي مع العلم الذي تعلمه. نأمل إن شاء الله أن يكون للكلام أثر في سلوكنا حتى نرتقي، وإذا تعلمنا شيء يكون حجة إن شاء الله لنا. لا، يقول: إذ الوعيد بالنار قد يتعلق بعصاة المؤمنين كما يتعلق بالكفار على الجملة، وإن تباين في التخليد وعدمه. تحريف المبتدعة لحديث الافتراق. ذكر ابن الجوزي حدثنا محمد بن مروان القرشي قال حدثنا محمد بن عباد الواسطي قال حدثنا موسى بن إسماعيل الجبلي قال حدثنا معاذ بن ياسين الزيات قال حدثنا الأبرد بن أبي الأشرس عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفترق أمة على 70 أو 71 فرقة كلهم في الجنة إلا فرقة واحدة. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم؟ قال الزنادقة وهم القدرية. الحديث ده بهذا اللفظ سمعته أكثر من مرة من علي جمعة يذكره على أساس أن هذا هو أصل الحديث، أما 72 في النار هو التحريف. ده بأذني ما أسمعني أحد. عشان كده دايما طب العلاج إيه؟ رسخ أقدامك في طلب العلم، مفيش غير كده قدامنا. يعني ليس لنا أن نتنانى أحد بالألفاظ وبالسب وبالشد، وإن كانوا يستحقون رسخ العلم. لازم تقف على صحة هذا الحديث وتعرف كيف حرف المبتدع هذا النص. قال علماء الصناعة الحديثية وضعه الأبرد وكان وضاعا كذابا، وأخذه منه ياسين فقلب إسناده وخلطه وسرقه عثمان ابن عفان. طبعا عثمان ابن عفان هنا ليس بالصحابي. وأما الأبرد فقال محمد بن إسحاق بن خزيمة كذاب وضاع، وأما ياسين فقال يحيى ليس حديثه بشيء، وقال النسائي متروك الحديث، وأما عثمان فقال علماء النقل متروك الحديث لا يحل كذب حديثه إلا على سبيل الاعتبار. وأما حفص بن عمر فقال أبو حاتم الرازي كان كذابا، وقال العقيلي يحدث عن الأئمة بالبواطل. قال المصنف وهذا الحديث على هذا اللفظ لا أصل له. يبقى تخيل بقى حديث لا أصل له يذكره الرجل مقرا بصحته وأنه وصاف، يبقى خلاص كده طلب بقى كلها في الجنة إلا كلهم في الجنة إلا واحدة وهي الزنادقة. خلاص أبشر يا كل مبتدع، أبشر بكل الجهمية يبشر، واخد بالك؟ ولكن عياذا بالله كما قال ربنا عز وجل ومن يضلل الله فما له من هاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقف عند هذا الحد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل.